أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 19 بعد 100. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه العقيدة الإسلامية وأسسها: حدود المسؤولية، وللمسؤولية تجاه الخالق، وللمسؤولية تجاه الخالق حدود. نحاول أن نوضح معالمها في الفقرات التالية: أولا، تمهيد في مدة الابتلاء وشروط التكليف. عرفنا مما سبق أن مدة الابتلاء منحصرة في إطار الحياة الدنيا، ومنوطة أيضا بتوافر شروط التكليف، ونستنتج من هذين الأمرين عدة أحكام. الحكم الأول: أنه إذا مات المكلف انتهت مدة ابتلائه وبدأت مراحل جزائه، ولذلك فلا ينفعه إيمانه ولا توبته متى لامس الحد الفاصل بين أول مرحلة من المراحل التي تبدأ بالموت وآخر مرحلة من المراحل التي تنتهي بها الحياة الأولى. فمنذ هذه اللحظة لا يستطيع أحد أن يجحد الله أو يكفر به أو يعصيه، إذ تنكشف له الحقيقة بالشهود التام الذي لا يخالطه أدنى توهم، وينتهي عندها موضوع الإيمان بالغيب المطلوب من الناس على لسان الرسل عليهم السلام، وتذهب خصائص الابتلاء التي كانت له في الحياة الدنيا قبل موته. الحكم الثاني: أنه ما لم تتوافر شروط التكليف لم يتوجه الابتلاء أصلا، لذلك فالطفل غير المميز والمعتوه وفاقد الإدراك، غير مكلفين بالشرائع الربانية، لأنهم ليسوا أهلا لإدراك معنى الألوهية وفهم أوامر الله ونواهيه، وكذلك مسلوب الإرادة بشكل كلي أو جزئي، غير مكلفين بما لا سلطة لإراداتهم عليه، ومن ذلك الأمور الانفعالية التي لا يملك الإنسان دفعها ولا رفعها، ولم يكن له تسبب مسؤول عنه في جلبها. الحكم الثالث: أنه متى فقدت شروط التكليف بعد وجودها ارتفع حكم الابتلاء حتى تعود الأهلية، لذلك فالتكليف يرتفع عن المجانين منذ بدء جنونهم حتى تعود إليهم عقولهم، كما يرتفع التكليف عن مسلوبي الإرادة فيما يكونون فيه آلة لغيرهم، وذلك كمن يقذف به إكراها على إنسان فيقتله دون إرادة منه. أما إذا كان لإرادته تدخل في هذا فهو شريك في الإثم. ثانيا، بيان حدود المسؤولية. أما حدود المسؤولية في مدة الابتلاء المتوافرة فيها شروط التكليف فتتلخص بأمرين: الأمر الأول، المسؤولية عن الكسب الإرادي البدني والنفسي والفكري، إذ الإرادة كما سبق في محل المسؤولية، وفاقد الإرادة لا مسؤولية عليه، وبناء على ذلك يكون توجيه الإرادة الجازمة لأمر من الأمور مع الوعي التام كافيا في ترتيب المسؤولية، سواء تم التنفيذ العملي أو لم يتم. لكنه إذا لم يتم التنفيذ بسبب صرف الإرادة بإرادة ثانية مضادة لها، كانت هذه الإرادة الثانية ناسخة أثر الإرادة الأولى. أما إذا لم يتم التنفيذ بسبب موانع خارجية أوقفت محاولة التنفيذ فإن المسؤولية قائمة. ويدل على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. الأمر الثاني: المسؤولية عن آثار الكسب الإرادي البدني والنفسي والفكري، وهي الآثار التي تنجم عن الكسب الإرادي ولو بعد حين. ويدل على هذه المسؤولية نصوص كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم في باب الحث على الصدقة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم عن المشكات وفي مسلم كتاب الوصية. وكسب الإنسان الإرادي يكون على وجهين أيضا: الكسب الإيجابي والكسب السلبي. أما الكسب الإيجابي فهو أن يقوم الإنسان المكلف بإرادته بعمل إيجابي، سواء كان بدنيا أو نفسيا أو فكريا، وكل ذلك إما أن يكون في باب الطاعات والفضائل، وإما أن يكون في باب المعاصي والرذائل أو المخالفة. الأمثلة: ألف كالصلاة والزكاة والحج والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بخدمة الوالدين وبرهما وصلة الأرحام وتعليم العلوم الدينية ونشر الشريعة الربانية وإصلاح المجتمع بوسائل التربية العملية المختلفة. وهذا في باب الطاعات البدنية. ويقابل ذلك في باب المعاصي البدنية بممارسة الذنوب البدنية كالقتل والسرقة والزنا وشرب الخمر ولعب الميسر والغيبة المحرمة والنميمة وأمثال ذلك مما فيه معصية أو مخالفة بدنية. باء: وكشغل القلب والنفس بالحب في الله والبغض في الله والسرور بعزة المسلمين والانقباض لخذلانهم والشوق لمناجاة الله والقيام بطاعته والرضا عن الله في قضائه وقدره وأمثال ذلك. وهذا في باب الطاعات النفسية الإرادية. ويقابل ذلك في باب المعاصي والمخالفات النفسية الإرادية شغل القلب والنفس بحب معصية الله ومخالفته ومحبة أهل الكفر وموادة من حد الله ورسوله والسرور بانتصار أهل الكفر على أهل الإيمان والحسد والحقد وعداوة أهل الحق وأمثال ذلك مما فيه معصية أو مخالفة نفسية. جيم: وكإعمال الفكر في تدبر آيات الله وآلائه والبحث عن دلائل وجوده وكماله وكمال صفاته في آثاره وابتكار ما فيه خدمة المسلمين وتقويم سلوكهم والتخطيط الفكري لفعل الخير ودفع الشر. وهذا في باب الطاعات الفكرية الإرادية. ويقابل ذلك في باب المعاصي إعمال الفكر في ابتكار ما فيه خطط الأذى والضرر من خلق الله أو البحث الفكري عن وجوه الشر بممارستها أو نشرها وإفساد الناس بها، ومن ذلك التصميم الفكري على قتل مسلم عمدا أو عدوانا، إلى غير ذلك مما فيه معصية فكرية تتحكم بها الإرادة. وأما الكسب السلبي فهو أن يترك الإنسان المكلف بإرادته عملا ما، سواء كان بدنيا أو نفسيا أو فكريا، وكل ذلك إما أن يكون في باب الطاعات والفضائل، وإما أن يكون في باب المعاصي والرذائل والمخالفة. الأمثلة كأن يترك المكلف بإرادته المحرمات والمكروهات البدنية، وأن يترك المكلف بإرادته المحرمات والمكروهات البدنية والنفسية والفكرية، وذلك كترك السرقة والزنا والقتل، وكترك الحسد والحقد، وكمجانبة التفكر فيما لا خير فيه، أو تعلم ما جاء النهي عن تعلمه، وهذا في باب الطاعات. ويقابل ذلك في باب المعاصي والمخالفات ترك الواجبات والمندوبات البدنية والنفسية والفكرية، كترك الصلاة والزكاة والجهاد في سبيل الله، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإهمال تعلم ما ينبغي تعلمه من أمور الدين، وعدم محبة الله ورسوله، وعدم الرضا عن القضاء والقدر، وعدم التسليم لأحكام الله وشرائعه، وأمثال ذلك مما فيه معصية بدنية أو نفسية أو فكرية. إذن يبين لنا الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ما هي حدود مسؤولية الإنسان المخلوق تجاه خالقه جل وعلا. أولا، لا بد أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قال: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن مدة التكليف هي الحياة، كما أن الإنسان إذا درس في مدرسة أو جامعة فإن المدة التي تعطى له هي مدة الاختبار في الامتحان الذي يجلس فيه من فترة كذا إلى فترة كذا، لا يسمح له بأي زيادة أو أي وقت زائد ربما يأخذه عند انتهاء الوقت تماما. إذن الابتلاء مشروط بحياة الإنسان، لا قبل حياته ولا بعد حياته. ولذلك الإنسان أعطاه الله فترة من العمر حجب الله عنه نهايتها، لا يوجد أحد على وجه الأرض يعلم متى يموت، وإنما يعلم أنه الآن قادر على أن يفعل خيرا أو أن يفعل شرا. إذا جاء الأجل وبلغت الروح الحلقوم أو طلعت الشمس من مغربها وصار وقت القيامة، عند ذلك لا ينفع الإنسان أن يؤمن ولا ينفع العاصي أن يتوب، لأنه وصل إلى الحد الفاصل بين آخر مرحلة من حياته وأول مرحلة من الحياة الأخرى، ألا وهي حياة البرزخ، ثم بعد ذلك تكون حياة يوم الآخر. لذلك من اللحظة التي يموت الإنسان فيها وينتقل إلى الله عز وجل بكل أصناف الناس، باختصار من المؤمنين أو من الكافرين، بعد الموت هل يستطيع أحد أن يجحد الله عز وجل أو أن يقول إن الله موجود غير موجود؟ هذا الكلام أبدا. هل يستطيع أحد بعد الموت أن يكفر بالله؟ هل يستطيع أحد أن يعصي الله تبارك وتعالى؟ لا، انكشفت الحقيقة بشهود تام، لا يستطيع بعد ذلك أن يغير أو يبدل، لا يوجد أي توهم على الإطلاق. لذلك كان الأمر بالنسبة إليه غيبا صار حقيقة. كان الرسل يتكلمون ويعظون ويقولون أنزل علينا من الكتب، والآن رأى الميتون الحقيقة التي وصلوا إليها، وصلوا إلى درجة الابتلاء، وصلوا إلى درجة العمل الذي عرفوا أنهم سيأخذون نتيجته في هذه الحياة الدنيا بعد ذلك بانتقالهم إلى الآخرة. المسألة الثانية، إذن كل إنسان ابتلاه الله في فترة من حياته سيموت وينتقل إلى الله عز وجل وتتضح له كل الحقائق، فلا معصية ثم لا عمل أيضا، لا قدرة له على أي عمل على الإطلاق. أما الحكم الثاني الذي ننتقل إليه، الناس على قسمين. تعلمون أن الله عز وجل أمر هذا الإنسان بالتكليف في سن يسمى بسن البلوغ. ما هو سن البلوغ؟ عندما يصبح هذا الإنسان، هذا الطفل، ينقلب من طفل إلى رجل، يعني يدخل مرحلة أخرى، ألا وهو أنه يشعر بأنه احتلم، أي دخل مرحلة جديدة من حياته جعلها الله علامة عليه. هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فتشعر ذلك بالحيض، وربما يسبق الحيض أنها تشعر ذلك بالحمل إذا زوجت صغيرة. وإذا لم يكن لا هذا ولا هذا ولا ذاك، لابد أن يبدأ العمر بخمسة عشر سنة، خمسة عشر عاما. هذا العمر يبدأ التكليف به. إذا بدأ التكليف معنى ذلك ما كان قبل ذلك من الأطفال الذين لم يكلفهم الله عز وجل، فإن الله ما دام أنه لم يجري عليهم التكليف فلا حساب عليهم. يقاس على الطفل المعتوه الذي لم يعطيه الله سبحانه وتعالى قدرة على التفكير، فاقد الإدراك. إذن المجانين كل هؤلاء إنما لا يحاسبهم الله عز وجل لأنهم غير مكلفين. على العقل عندنا مناط التكليف، وجد العقل وجد التكليف، ذهب العقل ذهب. مثلا كان طفلا، كان مجنونا، كان فاقدا للإدراك، عند ذلك لا يفهم معنى أوامر الله ولا نواهي الله، فالله لا يحاسبه، لأن الله إذا سلبه شيئا وهو الذي كان مناط التكليف، سلبه العقل أوقف عنه التكليف. يا ترى لو رجع العقل رجع التكليف؟ نعم طبعا. وهذه الأمور بسطت في الفقه بشكل كبير جدا، حتى إنهم ربما فرقوا إذا أذهب الإنسان العقل بنفسه فيكون متعديا ويكون محاسبا، أما إذا فقد العقل بشكل كلي أو بشكل جزئي فإن الإنسان غير مسؤول عن كل تصرفاته التي يفعلها من خير أو من شر. ومع هذا كله كان مشايخنا يعني يعلموننا شيئا، من جملة ما سمعت منهم أن الإنسان إذا تعود الذكر والكلام الطيب في حياته ولم يجري على لسانه الكلام السيء، حتى لو ذهب عقله ترى أن الناس يحتارون فيه، هل هذا بالفعل مجنون أم لا؟ وسأضرب عما تشاهدونه في حياتكم مثلين. نرى بعض المجانين إنما دائما يقذفون ويسبون ويتكلمون بالكلام الباطل طيلة نهارهم دون إدراك منهم، ونرى قسما آخر ربما يتكلم بشيء، وهذا قليل، بشيء من المواعظ والأفكار الطيبة. ولقد رأيت في حياتي إنسانا عذب عند بعض الظالمين فذهب عقله وكانت حياته دائما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكنت أراه يقف فيتكلم كلاما كأنك وضعت شريط مسجلة في هذا الشريط وبعد ذلك لا تعرف من أين يبدأ ولا تعرف كيف ينتهي. تصور أن هذا الشريط كان منطفئ الكهرباء، بدأ يتكلم ثم بعد ذلك توقف، انقطعت الكهرباء، هكذا لا تعرف أنه ليس بعاقل إلا من البداية والنهاية، لا يحسن بداية هكذا يبدأ الكلام ولا يحسن نهاية، كيف يتوقف من نصف الكلام ثم بعد ذلك يسير. أما الكلام فكان كلاما مضبوطا من كثرة ما كان يحفظ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولعل الذي كان سببا لذلك كثرة أمره بالمعروف ونهي عن المنكر بإخلاص، لذلك كانت حياته لا يشعر بها أحد أنه مجنون إلا عند التوقف. أريد هنا يعني دائما أن يكثر الإنسان من الكلام الطيب. إذا أردت أكثر من ذلك انظر إلى الإنسان عندما يخرج من التبنيج من العملية الجراحية، ترى المؤمن إنما يتكلم بالأوراد مثلا بالأدعية بقراءة القرآن. رأيت إنسانا دخل العملية وكان يقرأ سورة ياسين، عندما انتهى من البنج أتمها. طيب كيف هذا؟ إذن كان البنج عبارة عن توقف معين ثم بعد ذلك كان الإتمام، بينما ترى الآخر يتكلم بأشياء ربما يفصح عن أسرار يعني، وربما يتكلم بكلام بذيء جدا. فالإنسان إنما يتكلم في غياب عقله كما كان في أثناء عقله تمام. المهم أن الإنسان إذا كان قد سلب التكليف بسبب العته، بسبب الطفولة، بسبب الجنون، عند ذلك هو غير مكلف. أما الحكم الثالث، إذا فقدت شروط التكليف بعد وجودها عند ذلك ارتفع حكم الابتلاء، كان عاقلا مكلفا، جنا صار عنده سبات، نوم طويل لا ندري أسبابه أحيانا، كل هذه الأشياء يرتفع الحكم والابتلاء. عاد من جديد إلى حياته الطبيعية يعود الابتلاء من أول الأمر ويعود الاختبار. نعم، معنى ذلك كل مجنون كان عاقلا جنا توقف التكليف، وهكذا لا نطالبه لا بإعادة صلاة ولا بإعادة صيام مثلا في هذه الفترة حتى يعود العقل إليه. فإذا عاد العقل إليه عند ذلك حاسبه الله سبحانه وتعالى. ألا ترى لو قذف إنسان بإنسان آخر، حمل إنسان إنسان ورماه على شخص فوقع الثاني ومات، الآن الإنسان الذي حمل وضرب إكراها هل عليه شيء؟ هل يعتبر هو القاتل؟ لا. هل يعتبر شريكا في الإثم؟ أما لو قال له ساعدني ادفعني وأنا أضرب بكل قوتي، كان شريكا، كان شريكين في هذا الأمر وفي هذا القتل. إذا عرفنا هذا ما معنى حدود المسؤولية؟ الإنسان طبعا عنده تكاليف وعنده شروط لهذا التكليف كما سبق عندنا، لكن من المسؤولية عن الكسب الإرادي البدني والنفسي والفكري؟ إن الإنسان بأي تصرف يفعل في هذه الحياة الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى سيحاسبه عما اكتسب في بدنه أو ما اكتسب في نفسه أو ما اكتسب في فكره. كيف يكون هذا الأمر؟ ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا رائعا، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. عندما التقى الاثنان كل واحد منهم ماذا أراد؟ أن يقتل الآخر، سواء قتله أو لم يقتله فإنه محاسب عن هذه الإرادة البدنية والنفسية والفكرية. فإذا كان هذا الأمر عند ذلك لا بد أن، أما لو كان عنده بالنفس أنه يدفع فيقول كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، عند ذلك لا يحاسبه الله عز وجل. وهذا مثل ضرب أول ما كان الإنسان على وجه الأرض. نعم، فبين هابيل لقابيل أنه يريد أن يبوء بإثمه وإثمه، إذن بإثم الأمرين معا. ولم يرضى هابيل أبدا أن يفعل أي شيء من الإثم مقابل ما يفعله أخوه قابيل من ذلك الإثم، لذلك لم يكن على هابيل أي مسؤولية، وإنما كانت المسؤولية كاملة على قابيل. فهذه مسألة، فالإنسان مسؤول عن كسبه. هذه الإرادة التي تتوجه إلى أي عمل من الأعمال ولم يقف تنفيذها أبدا واستمر الإنسان بالاسترسال فيها حتى وقع في المعاصي والآثام فيكون محاسبا على ذلك. كذلك آثار هذه الأمور، يعني أحيانا قتلنا قتيل، ماذا فعلنا؟ قد نكون رملنا هذه المرأة، يتمنا هؤلاء الأطفال، أصيبوا بالفقر. هذه الآثار على من؟ على هذا القاتل. طيب بالمقابل لو فعلنا شيئا حسنا، مثلا أعطينا إنسانا صدقة بيتا فسكن فيه، ألم تسعد هذه الأسرة بالسكن في هذا البيت؟ ألم نجعلهم لا يجنحون للرذيلة، يتعلمون، يتفقهون، يصيرون في المجتمع يعني عبارة عن لبنة فعالة بسبب أننا آويناهم وكانوا بدون مأوى؟ فكيف لو أطعمناهم، لو أجرينا عليهم شيئا من لو أرسلنا إليهم من يوجههم؟ ولقد قلت في الأمس الحديث الذي استدل به الشيخ، عندما جاء قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن الثياب التي عليهم كأنها نمار، يعني نصف الجسد يظهر والنصف الآخر ممزقة، فتألم صلى الله عليه وسلم لحالهم، فدخل وخرج وأخذ يدعو الناس من يتصدق بصاعه بمده. نعم، فصار الناس يتصدقون حتى ذهب رجل وجاء ببيضة من ذهب، من الذهب فعلا، قال عجزت يده عن حملها أو كادت تعجز. الإنسان لو حمل بيضة دجاج خفيفة، عندما يحمل بيضة الذهب يعني يشعر بثقلها، وربما لا يعرف ذلك إلا من جرب هذا الأمر، لأن كثافة كبيرة موجودة في الذهب، وربما تجد أن قطعة ربما وزنها 5 كيلوغرامات، يعني وازنة أنت تشعر أنها خفيفة تحسبها قطعة من الخشب، فإذا بيدك تهوي إلى الأرض. ومن هنا عبر الإسلام عنها عجزت يده أن تحملها أو كادت تعجز. سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين يقفون فيفعلون الخير يتأسى الناس بهم، هؤلاء قادة، في قادة في العلم، في قادة في الصدقة، في قادة بالمعروف، في قادة في الشهامة، في قادة في المروءة، في قادة في فعل الخير، في قادة في التفاني في خدمة الإخوان. مو شرط يعني تكون أنت دائما كل شيء، لا، في بعض الناس يسر بأن يأكل والآخر يسر بأن يطعم، في فرق بين اثنين. بدي أكل دائما؟ لا، إن المطعم أفضل من الذي يأكل. نائم، هذا عندما يشعر بلذة كأنه يأكل هو، كأنه يتغذى هو، ولو يصرف عليه الأموال. لكن هذه اللذة التي أعطاه الله إياها وكتب الله له من الحسنات فيها يتضاع، هذا يجعله يفعل الأمر مرة ثانية وثالثة ورابعة وهكذا. الصديق رضي الله عنه عندما يقدم ماله صار كل الناس يرون أنفسهم لا يستطيعون أن يفعلوا فعل الصديق. سيدنا عمر عندما يقدم نصف ماله كم من إنسان لا يستطيع أن يفعل ذلك. في بعض الناس إلى الآن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنما يتصدقون ربما بثلث أموالهم، وهذا أمر يعني ليس سهلا، إنه ثلث الدخل. حدثنا مرة شيخنا الشيخ حسن رحمه الله أنه دخل إلى دار قرآن كريم في المدينة المنورة فأعجب بالتدريس فيها والطلاب وطريقة المعاملة، وقدموا له طالبا فقرأ أمامه جزءا يعني من كتاب الله عز وجل، فسر الشيخ لقراءته، وكان من عادته أنه يحب أن يكافئ، فأخرج محفظته وقدم له في ذلك الوقت 100 ريال. أخذ الولد 100 وكاد يضعها في جيبه وإذا بالموجه يقول: أنت ممثل عن إخوانك، هذه 100 ليست لك، أعطيت لك صورة، ولكن أنت الآن اخترناك من بين إخوانك، فهذه الهدية التي تأتيك دائما نحن جماعة، نحن لا نتعامل بالفرد، أرسلنا واحدا الغنم بالغرم، نتحمل الغرم جميعا ونأخذ أيضا الغنيمة جميعا. أراد الشيخ بعد ذلك أن يفهم من الذي أسس هذه الدار، قالوا تاجر من باكستان يعمل في الورق. طيب ما قصته؟ قال: هذا الرجل كان يعمل وكل سنة يقسم ثلث ماله ويفعل فيه من الخيرات، ومن جملة ذلك أنه يبني في العالم دورا للقرآن الكريم وينفق عليها، ورزقه يتزايد ويتزايد. وفي يوم من الأيام قرر أن يعطي هذه الأموال لأولاده. في آخر السنة احترق المعمل. قال لأولاده: ماذا فعلتم؟ قالوا: أخرجنا زكاة مالنا. كم أخرجتم؟ قال: والله 2.5%، يعني الأولاد ماشيين أبدا على الحد تمام. قال: هذا لا يكفي، يريد أن يعلمه. في السنة الثانية أخرجوا ضعف ذلك، ثم حدث عندهم حريق، قالوا: لا بد من وجود شيء. تأديب، أحيانا يأتي التأديب الإلهي، الله يريد بهم خيرا كما أراد بوالدهم. ثم علمهم والدهم: أنا عهدت ربي أن أخرج ثلث مالي في كل سنة، فعادوا إلى ذلك فسلمت أموالهم وصاروا يعني يتترفق عليهم الأموال. يعني بالأمس سمعت رجلا يعني جعل من الوقف ملايين كبيرة جدا، يعني بالنسبة إلى عندنا مليارات، نعم، لكن راعى ذهني أنه قال: أنا وقفت فعوض الله علي في السنة مثلها، يعني ما هي إلا سنة، وكدت أن أفقد كل مالي فعوض الله علي مثل ما فعلت. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، إذن من غير أن ينقص من أجورهم شيء. بالله عليكم عندما تنظرون إلى المساجد، هذا أمير بنى هذا المسجد صحيح، عندما ترى امسك واحد واحد من هذه المساجد في دمشق ترى أن كل صاحب وظيفة من الوظائف الكبيرة في العهد الماضي في العهود الإسلام كانت لهم جرايات كثيرة في العالم. ماذا كانوا يفعلون بهذه الجرايات؟ كانوا يوقفون، كانوا يبنون المساجد، كانوا يفعلون الخيرات. لذلك ترى كل واحد منهم له بصمة في هذه الحياة الدنيا. والله لو كنت ترى الوقف الحقيقي دون أن تمتد إليه يد السرقة من الحكام بالدرجة الأولى ومن الناس بالدرجة الثانية لرأيت أنك تعيش في وقف إسلامي طيلة حياتك، وتبحث عن مكان لتشتريه فلا تجد، كله أوقاف، أوقاف بعد ذلك. نعم، لماذا؟ لأنك لو نظرت إلى العالم السابق كيف كان كل واحد، سيدنا عمر رضي الله عنه أول أرض يحصل عليها في فداء من غنائم المسلمين يجعلها وقفا لله عز وجل. كانوا الصحابة مثال للتطبيق، كل شيء يأتيهم يطبقون ما جاء في شريعة الله عز وجل. كذلك من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. يعني نعطي مثال، مثلا مسيء حكمه القتل، لماذا تعذبه؟ طيب آخر بدك تقتله، اقتله مباشرة. جاء الإسلام عندما حكم بالقتل للقاتل مثلا يضربه بضربة واحدة لا تتجاوز الثانية، ضربة واحدة تفصل الرأس عن الجسد انتهى كل شيء. انظر إجا بعض الناس جعل لي الحبل والمشنقة، نعم مثلا، وربما يعالج الإنسان فيها ربع ساعة نصف ساعة ليموت دقائق. نعم، هذا الذي سن هذه السنة عليه وزرها أم لا؟ لأنه خالف أمر الله عز وجل. للمؤسف أن كل الحكام صاروا يخالفون أمر الله، لك عودوا إلى حكم الله عز وجل، الله شرع لنا طريقة في القتل، لماذا لا نستخدم هذه الطريقة؟ يعني سواء كان عادلا أو كان ظالما، يصبح ظالما إذا كان عادلا إذا نفذ بطريقة لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. إذا مات الإنسان خلاص انتهى عمله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء. كنا أتكلم عن الوقف، صدقة جارية، شو شبهها بالعين الجارية، هل تقف ماء تعني في شيء؟ نعم، هل تقف ماءها؟ لا، صدقة جارية. لذلك تصور الذي بنى المسجد كل ما دخل إليه إنسان وسجد فيه كان له فيه أجر، كلما قرأ إنسان فيه علم كان له أجر، كلما مثلا درس فيه إنسان، تآوى إليه إنسان، توضأ فيه، نعم، تطهر له أجر 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 لا ينقطع. هذا يضاف إلى صحيفة أعماله، انقطعت عمله انقطع، لكن هذا من عمله أو علم ينتفع به. نحن الآن عشنا مع شيخنا شيخ عبد الرحمن حبنكي فترة من العمر، نعم، ولكن انتقل إلى الله عز وجل. نفتح العلم ونقرأ ماذا كتب، أليس الآن يكتب في صحيفة أعماله ما نقرأ وما يعلمنا؟ إنه يعلمنا بعد موته. كم كل يوم تترضى عن الإمام الشافعي، كم كل يوم تذكر الإمام أبو حنيفة، كم في كل يوم تذكر الإمام مالك، كم في كل يوم تذكر الإمام أبو يوسف، كم في كل يوم. هؤلاء أعلام هذه الأمة، هؤلاء لا ينقطع عملهم أبدا، علم ينتفع به. كل كلمة قلت في خطبة الجمعة كنت أتكلم عن شهادة الزور، وقف أبو يوسف عندما دخل عليه أكبر قائد من قواد هارون الرشيد يريد أن يشهد بشهادة فرد شهادته، قال أنت لا تقبل شهادته. سبحان الله، أكبر قائد جيش في زمن هارون الرشيد وكان من أقرباء هارون ومع هذا لا تقبل شهادة، قال لما؟ ذهب وحضر هارون إلى مجلس القضاء قال لما لم تقبل شهادته؟ قال لأنني سمعته عندك يقول أنا عبد أمير المؤمنين، فإن كان صادقا فلا شهادة للعبد في القضاء. العبد ما له شهادة، يشترط في الشهادة أن يكون حرا، وإن كان كاذبا فكيف أقبل شهادة كاذب؟ قال فما تقول في شهادتي؟ قال وأنت لا أقبل شهادته. نمين لهارون الرشيد، هذا الرجل الذي كان يغزو عاما ويحج عاما، قال لأنك تتكبر على خلق الله وفيك هذه الخصلة. قال بأي شيء أتكبر؟ قال عندك لا تخرج إلى صلاة الجماعة. فبنى مسجدا وصار يخرج في كل يوم خمس مرات إلى جانب بيته، أبدا خمس مرات صار. الإمام دخل على الإمام مالك قال للإمام مالك: إننا نزلنا في ناحية المدينة المنورة، حسب أن الإمام مالك يأتي إليه، قال: من يأتينا يأتينا في المسجد. هيك العلم كان عزيز. دخل هارون الرشيد، ولعل بعض أصحابه أدخل له كرسيا ليجلس عليه، وكان الكلام عن الصلاة فحوله إلى الكلام عن التواضع وعدم الكبر، فما استطاع هارون أن يجلس على الكرسي، وقال: والله لو تخطيت رقاب الناس لمنعتك. الله أكبر، عالم يمنع أكبر حاكم. كان ينظر إلى الغيمة في السماء ويقول لها: اهطلي حيث شئت فسيأتيني خراجك. هكذا كان العلماء، أو علم ينتفع به. هذه قصة مرت مرة واحدة مع هارون الرشيد، كل يوم أنت تذكرها، صحيح؟ يعني انظر إلى هذا الأمر، أو ولد صالح يدعو له، وكان أبوهما صالحا، حتى الجد السابع، حتى الجد السابع كان أبوهما صالحا. ابنك هذا عندما تعلمه، أنت تزوج ولدك، وبعد أن تزوج ولدك وتعلمه أقل الدرجات، في كل صلاة يقول: ربي اغفر لي ولوالدي، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. ابن ابنك يلحقك الدعوة، ابن ابن ابنك يلحقك الدعوة، وهكذا. أليس هذا من الولد الصالح الذي يدعو له؟ افعل خيرا، عند ذلك يكون لك أولاد صالحون يتقربون إلى الله تبارك وتعالى. هذا غاية ما يفعل الإنسان في هذه الحياة الدنيا. فإذن هذه مسؤولية، لكن هذه المسؤولية أعطانا الله عز وجل فيها بعد الموت. لو أحببت الآن أن أنظر إلى بعض المسؤوليات التي لا تكاد تنتهي يا أخواننا. عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة ورأى ذلك الحقل الذي كان لأيتام، وفاوض أصحابه فقطع الشجر ونبشت القبور وسوي، وبعد ذلك صار مسجدا لرسول الله. إلى الآن يصلى فيه أم لا؟ يصلى في مسجد رسول، وإلى يوم القيامة إن شاء الله. نعم، من الذي دفع قيمة هذه الأرض؟ سيدنا الصديق رضي الله عنه. هل تنقطع الصلاة في المسجد النبوي؟ عداد حسنات، من يستطيع أن يسبق سيدنا الصديق رضي الله عنه؟ انظر إلى هذا الأمر. سيدنا عثمان رضي الله عنه وجد المسلمين يحتاجون إلى ماء، وكان هنالك يهودي يبيعهم الماء من البئر، فكان قد جاء إلى اليهودي وبعد ذلك حاول شراء البئر، فقال: أشتري نصفه. فحسب اليهودي أن الناس يحبون عثمان، وبعد ذلك تكثر الزبائن، بالفعل ستكثر الزبائن، فباعه نصف البئر. ثم قال سيدنا عثمان: لك يوم ولي يوم حتى لا نختلف على هذا الأمر. في اليوم الذي كان لعثمان يفتح البئر مجانا للمسلمين، في اليوم اليهودي لم يعد يأتيه أحد يأخذ ماء عن يومين، خلاص ما عاد في حاجة. نعم، ثم اضطر أن يبيع النصف الثاني. طيب، هذا البئر يحتاج إلى أماكن يقف الناس إليها، اشترى الأرض التي حولها وتوسعت الأرض وأوقفها سيدنا عثمان لمن؟ للمسلمين. كانت بعيدة قليلا عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كبرت المدينة المنورة. بعد أن كبرت المدينة المنورة، هذه الأرض ماذا يفعلون بها؟ كان المسلمون دائما يقدسون: وقف عثمان، وقف عثمان. ماذا يفعلون الآن؟ ما بقي لا بئر ولا شيء مثلا للحاجة في هذا الأمر، بنيت فيها عمارات تؤجر. الآن يصرف في بعض البنوك في السعودية الآن وقف عثمان، يأتي دخله ويصرف على الفقراء والمساكين من نفس الأرض. عمل دائم، إذا أراد الله بإنسان خيرا وفقه إلى كل عمل يتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الإنسان له كسب، هذا الكسب إما أن يكون إيجابيا وإما أن يكون سلبيا. ما معنى إيجابي؟ سواء كان في بدنه، في نفسه، في فكره، إذا فعل الطاعات والفضائل كان إيجابيا، وإذا فعل المعاصي والرذائل والمخالفات كان ذلك الأمر سلبيا. فالصلاة والزكاة والحج والصدقة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وخدمة الوالدين وصلة الجيران وصلة الأرحام وتعليم العلوم وبناء المساجد ونشر الشريعة وإطعام الطعام وإصلاح المجتمع، نعم، والحكم بما أنزل الله عز وجل، أليس هذا كله من الأعمال البدنية؟ هذا من الكسب الإيجابي. طيب كسب سلبي، قتل، سرقة، زنا، شرب خمر، لعب ميسر، أذى للناس، أذى للجيران، نعم، أكل أموال الناس بالباطل، أخذ بيوتهم، أخذ أراضيهم، مصادرتها، طيب السكوت عليها، الرضا بها من قبل الحكم، كل ذلك ماذا يكون؟ من الكسب السلبي. معنى ذلك كسب سلبي، سيئات، سيئات. هذا بالعمل. طيب في القلب، أحببت في الله، أبغضت في الله، انظر، هذا من العمل الطيب. شغلت قلبك دائما، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، أصاب المسلمين عز في مكان ففرحت، أصابهم غير ذلك فحزنت عليهم. لكن في بعض الناس يفكر في اللاعب الفلاني، في الراقصة الفلانية، في المغنية الفلانية، إلى غير ذلك، في انتصار أهل الكفر على أهل الإيمان، في عداوة أهل الحق، في المخالفة لأوامر الشريعة الإسلامية، هذا كله حرام. أعمال الفكر أيضا، يعني عندما تتفكر في آيات الله عز وجل، تتفكر في هذا الكون، تتفكر في أسبابه وصفاته وثمره يعني والآثار، كل ذلك تخدم المسلمين. أنت تفكر فقط، ما هو، ما العمل الذي أفكر فيه لمصلحة المسلمين؟ أليس هذا من باب الفكر؟ نعم. ربما البعض الآخر يفكر في الرذائل والضرر، الذي ضرر للجيران، ضرر للمسلمين، ضرر للإخوة، في ناس والله ضرر لأمه وأبوه يفكر، نعم، إلى غير ذلك. فالإنسان إذا ترك بإرادته المحرمات والمكروهات، سواء كانت بدنية، نفسية، فكرية، كيفما تركها، عند ذلك يتقرب إلى الله عز وجل. وإذا فعل الأعمال الفكرية والجسدية والنفسية بكل الأمور التي ذكرناها، فإنه بذلك كذلك يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا فعل العكس، يعني فعل الحسد، فعل الغيبة، فعل النميمة، فكر فيها، فكر في الأذى، فإنه يصاب بعد ذلك بإصابات بليغة في هذه الحياة الدنيا. ولذلك دائما نسأل الله سبحانه وتعالى حسنى الختام. اللهم أحسن ختامنا يا رب العالمين، اللهم وفقنا للأعمال الصالحة، اللهم جنبنا الأعمال السيئة يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.